تبقى عابدا، أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، طبعا في الفترة الأخيرة انتشر قوي أمر الشيعة، وبدأ الناس البعض يقول هم العدو فاحذرهم، والبعض الآخر بيقول يا جماعة ده دول مسلمين زينا زيهم، بس الفوارق بيننا وبينهم بسيطة جدا. حلقة النهاردة حبيت أن أنا أخليها على أهم الفوارق العقدية، يعني أنا سأرجي إن شاء الله الفوارق الفقهية اللي بيننا وبينهم لحلقة قادمة بإذن الله عز وجل، ولكن نبدأ بأصل الأصول ولب الألباب الآن، ألا وهو ما يتعلق بمسألة الفوارق العقدية بيننا وبينهم. هل إحنا كاعتقادنا في القرآن هو نفس الاعتقاد الذي يعتقد به الشيعة؟ هل اعتقدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الاعتقاد الذي يعتقد به الشيعة؟ هل اعتقدنا في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم هل هو نفس الاعتقاد الذي يعتقده الشيعة في الصحابة؟ هي دي أسئلة كتير جدا هنطرحها النهاردة. إيه عقيدة الشيعة في القرآن؟ إيه عقيدتهم في السنة؟ إيه عقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم؟ يعني أبدأ في البداية طبعا بالترحيب بضيوفنا النهاردة. أبدأ الأول بفضل الشيخ محمد بسيوني، ازي حضرتك الشيخ محمد؟ منور،
ربنا يعزك.
وثاني بالشيخ علي قاسم، ازيك الشيخ علي؟
يا مرحبا،
منور،
الله يحفظك.
ثم اخي وحبيبي فضل الشيخ منصور نجار، اهلا وسهلا بيك،
ربنا يجزيك.
حالتكم؟ اهلا،
ربنا يجزيك عنا كل خير،
منورين،
ربنا يوفقك.
ربنا يكرمك. عشان ما نضيعش وقت النهارده، حلقه النهارده تبقى طويله شويه، عايز ابدا بالان في عقيدتنا في القران. فاهل السنه يؤمنون ان هذا القران هو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. أهل السنة يؤمنون أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هداية للناس ونورا لهم. يؤمنون أيضا أن الله سبحانه وتعالى توكل بحفظ هذا القرآن لقول الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن فلم تصيبه يد التحريف ولا يعتريه نقص ولا خلل ولا غير ذلك. هل يا ترى هذه العقيدة التي يعتقدها الشيعة أم أن هناك خلاف؟ أهل السنة يؤمنون أن هذا القرآن هو القائد لهم للجنة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله ليكون هداية للبشر، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. هل هذه عقيدة الشيعة في القرآن؟ عقيدة الشيعة تتناقض تماما مع هذا الاعتقاد. فهم يؤمنون أن القرآن حرف، وهم يؤمنون أن القرآن نقص منه وزيد فيه، وهم يؤمنون أن القرآن اللي معانا الآن ما هو إلا ثلث، والثلثين الباقيين حذفوا، واللي حذفهم الصحابة، هم يعتقدون ذلك. حتى روى الكليني في أصول الكافي عن أبي عبد الله كذبا وزورا طبعا عن جعفر الصادق رحمة الله عليه ورضي الله عنه، يقولون أنه ينسبون إليه هذه الرواية إن هذا إن القرآن الذي أنزل على محمد قرابة 16,000 آية. إذا كان 16,000 آية، إحنا معانا تقريبا 6,000، إذا في ثلثين مش موجودين. وصحح إسناد هذه الرواية المجلسي في كتابه مرآة الأنوار. هل يا ترى الرواية دي هم بيؤمنوا بها ولا هم بيضعفوها؟ هم بيصححوها لأن دي عقيدتهم، أن القرآن محرف، وأثبتوا ذلك بكتب كثيرة جدا جدا، كان طبعا من أخرها كتاب فصل الخطاب في إثبات وتحريف كتاب رب الأرواب. شيخ منصور، ياريت تدلنا كده إضاءات حوالين عقيدة الشيعة في كتاب الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بداية أشكر الأخ الشيخ أحمد هذه الاستضافة، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الحسنات. كما تفضلت شيخنا المبارك، أهل السنة والجماعة عقيدتهم في القرآن أنه كلام الله المنزه. وإذا أردنا أن نتفهم عقيدة الشيعة في القرآن ينبغي أن نفهم أمرا، وهو أن الشيعة يؤمنون بأن الوحي الإلهي لم ينقطع بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتشريع عندهم لم ينقطع بوفاة النبي، وعندهم أن الإمام قيم على الدين، فالإمام الذي هو أحد أئمة الاثنى عشر عندهم، الأئمة عندهم قوامة على هذا الدين والدنيا كذلك. وكما قال غير واحد منهم كما ذكر في وسائل الشيعة وغيرها من الكتب، ينسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه زورا وبهتانا أنه قال هذا القرآن هو الصامت، هو الصامت وأنا الناطق، وأنا القرآن الناطق الذي بين أيديكم هو القرآن الصامت وأنا القرآن ليش الناطق، هكذا نسبوها لعلي زورا وبهتانا. وكل هذه الأشياء التي ينسبونها للأئمة لأنهم يرون أن الأئمة أقوالهم دليل، فالإمام من حقه أن ينسخ القرآن، الإمام عندهم من حقه أن ينسخ القرآن لأنه يوحى إليه، لأنه يوحى إليه.
هم يقولون أن الأئمة يوحى إليهم وأن الوحي لم ينقطع، وأن الأئمة في كل ليلة جمعة ينزل عليهم الوحي ويعرج بهم إلى السماء فيعرفون ما لا يعرفه الناس.
أي نعم. لذلك عندهم السنة، عندنا قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي، فالسنة عندهم أقوال الأئمة وأفعال الأئمة وتقريرات الأئمة، هذه عقيدتهم. لأجل ذلك جعلوا الأدلة من أقوال الأئمة، ثم بعد ذلك الأئمة لم يقولوا شيئا من هذا الكلام، فنسبوا لهم بهتانا وزورا أقوال الأئمة منها براء. وإذا نظرنا إلى كتاب الكفة وغير من الكتب المعتمدة عندهم نجد الرواه الذين يعتمدون عليهم في نقل الأخبار كذابين، فأكثر ما يعتمدون على التفسير القرآن مثلا عن روايات جابر بن يزيد بن الحارث الجعف، وهو كما قال يحيى بن معين هذا رجل كذاب. تفسير سليم بن قيس الهلالي هو معروف بكتاب سليم، وهو أول من نقل الروايات في تحريف القرآن، لم يروي عنه إلا أبان بن أبي عياش، وهذا رجل متروك تركه أئمة الجرح والتعديل. فخلاصة الأمر أن الشيعة يعتقدون أمورا في القرآن نذكرها إجمالا ثم نتبعها بالتفصيل. يعتقدون أن هذا الكتاب ناقص، يعتقدون أن هذا الكتاب محرف، يعتقدون أن هذا القرآن له تفسير ظاهر وتفسير كذلك باطن، يعتقدون أن الكتاب الكامل لا يعرفه إلا علي، وثم توالى بعد ذلك هذا الكتاب عند الأئمة الاثنى عشر، ثم هو بعد ذلك مع الإمام المنتظر في السرداب كما يزعمون. القرآن محرف، قالوا بأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وعمر بن الخطاب أرادوا أن يذكروا أو يكتبوا القرآن، فرجعوا إلى نسخة القرآن التي في زعمهم أنها عند علي، وعلي قال بأنه لم يكتب إليه شيء إلا ما كان في غرام سيفه. قالوا بأن عليا جاء لهم بالكتاب، هكذا يزعمون زورا وبهتانا، وأول ما نظر فيه أبو بكر الصديق وعمر وجد فضائح أبو بكر وعمر كما يزعمون. قالوا فقام عمر ونهر وقال حاجة لنا بهذا الكتاب، ثم أمروا علي، وكأن علي ائتمر بأمرهم وسكت، وهو بذلك هم يشتمون علي، يقولون أنه خان الأمانة التي ائتمنه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بذلك يسبون عليا ويشتمون علي. يقولون ثم أمر أبو بكر زيد أن يؤلف قرآنا، أن يؤلف قرآن، هذا موجود في كتبهم وسنقرأ منها بإذن الله جل وعلا من مصادرهم بعد قليل. ثم ألف هذا القرآن. فلما نسألهم لماذا لما كان علي خليفة ممكن لماذا لم يظهر عليه هذا القرآن ولماذا لم ينشره في الناس وهو الخليفة الممكن، يقولون تقية وحتى لا يستشنع الناس ما فعله من قبله وغير ذلك من الأقاويل المكذوبة، فيقولون إن القرآن محرف، يقولون بأن القرآن حذف كل كلمة عن علي، لأنهم يعتقدون أن القرآن أربعة أرباع منها ربع خاص بالأئمة الاثنى عشر في مدحهم وسلب أعدائهم وسلب أعدائهم، فيقولون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. مثلا في سورة الشرح يقولون حذف الصحابة وعلي وجعلنا عليا صهرا، مع أن سورة ألم نجرح مكية ولم يكن في هذا الوقت علي بصهر للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا زعموا وألفوا. يقولون بأن القرآن له تفسير ظاهر وتفسير باطن، ومنهم من قال له تفسير ظاهر وسبعة بواطن، ومنهم من قال بل 70 باطنا. وهذا كلام عجيب وكلام غريب، يعني العقل يستقبحه والفكر المستقيم لا يقبله أبدا. مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول البقرة عائشة، حاشا لله أن نقول هذا الكلام. ثم إنهم يقولون إن الناس عامة وخاصة، الناس عامة وخاصة، فيقولون الخاصة هم العلماء المتبحرين عندهم، والعامة هم عوام الشيعة ومن بعد ذلك. يقولون الظاهر تفسير القرآن لا يكون إلا للخاصة، أما العام ظاهر تفسير القرآن لا يكون إلا للعامة، أما باطن تفسير القرآن فيكون كذلك للخاصة. نقل بعضهم أن أبا جعفر الباقر، طبعا وهذه رواية من طريق جابر بن يزيد الجعفي الكذاب، قال أبو جعفر: من ادعى أن عنده الكتاب المنزل من عند الله عز وجل كما أنزل فهو كذاب. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: فإن الكتاب المنزل ثلاثة أضعاف ما هو عندكم هذا. يقولون الكتاب المنزل ثلاثة أضعاف ما هو عندكم هذا. ويرون هذا الكلام أيضا عن جعفر الصادق وغيره. فهذه أمور افتراها الشيعة لا مساهم الله بخير. يقولون أيضا كما روى المجلسي في حياة القلوب، يقول المجلسي وهذا كلام شنيع نذكره ليعرف الناس خطر الشيعة، يقول: ثم جاء بعده أي نبي صلى الله عليه وسلم أقوام عملوا بعمل قوم موسى. هذا كلام شنيع، يقول: اتبعوا عجل هذه الأمة وسامريهم. ويقول المجلسي بعد عجل هذه الأمة، يقول: أقصد أبا بكر وعمر، ونعوذ بالله من هذا الكلام. يقول: ثم اغتصب المنافقون الخلافة، ثم لم يقتصروا على ذلك بل حرفوا في خليفة الله الذي هو كتاب الله، فغيروا فيه وبدلوا وحرفوا. فهذا مجمل عقيدة الشيعة.
يعني ممكن لو هنرتب الأفكار دلوقتي نقول: أول حاجة الشيعة يؤمنون أن هذا القرآن لا قيمة له إلا بقيم، والقيم ده أينا. اللي هو الإمام.
أينا.
وطالما الإمام مش موجود فيهمل هذا الكتاب.
أينا.
لأن القيم ننهف من خلال القرآن مش موجود، إذن الكتاب ده ليس له قيمة. الأمر الثاني، هم يؤمنون أن هذا القرآن حرف، صحابة حرفوه، وأنا هقف وقف دلوقتي هو إيه اللي يدفعهم لهذه العقيدة؟ لأن برضو أنا عايز أفهم كويس جدا، هما لما يقولوا تحريف القرآن قالوا بتحريف القرآن ليه؟ قالوا إن القرآن محرف، وقالوا إحنا معنا تلت وفي تلتين اتحذفوا اللي فيهم مناقب آل البيت، والدليل إن هما الأولياء وإن هما الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في عقائدهم إن هذا القرآن له ظاهر وباطن، والباطن ده له كل باطن له سبعة أوجه، وبعض في بعض الروايات كل باطن له 70 وجه، وبعضهم قال كل باطن له 7000 وجه، إلى أن قالوا في بعض الروايات 70000 وجه. ده أمر، ده ملخص أقوالهم أو ملخص عقائدهم في الشيعة. ونحن محتاجين نطرح على أنفسنا سؤال: يا ترى هم ليه الرافضة التجأوا لمثل هذه العقيدة؟ ليه التجأوا لعقيدة يعتقد أن القرآن محرف، ويغرسها في قلوب الأتباع أن القرآن محرف، وكتبهم طفحت بأن القرآن محرف؟ ليه؟ طبعا لأسباب كتير جدا، على رأسها أن القرآن اللي موجود بين أيدينا الآن فيه الثناء البالغ على الصحابة رضوان الله عليهم، ولو أثبتوا أن القرآن ده هو ده القرآن الصحيح اللي أنزل من عند الله عز وجل، خلاص يبقى القرآن ده بيقول أن الصحابة رضي الله عنهم، كما سيتبين لنا الآن مع الشيخ علي الشيخ محمد، هيثبت القرآن لنا الآن فضائل الصحابة ومكانة الصحابة، وهذا يناقض مذهبهم. الأمر الثاني إن هم أعطوا للولاية، ولاية علي رضي الله عنه من جاء من بعده من ولده، أعطوا للولاية مكانة عالية جدا جدا جدا، هي عندهم أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج، أفضل من أركان الإسلام، بل هذه الأركان لا تقبل إلا بعد الولاية، إلا بعد الولاية. لما الولاية تكون لها هذه المكانة وهذه المكانة في قلوبهم وعندهم كعقيدة، هذه الولاية لا قيمة لها في القرآن، لأن الله عز وجل لم يتكلم عنها. لما يكون الأوصياء ومسألة الوصية والعقيدة في الوصية من أعظم العقائد عندهم، ولا يذكر لها في القرآن أي أصل من قريب أو من بعيد،
عقيدة البداء
أو عقيدة البداء أو عقيدة الرجعة أو غيرها من العقائد التي يعتقدها هؤلاء. إذن لما يجد أن القرآن، يجد الآن أن القرآن إما أن يؤصل لعقيدة هي تناقض عقائدهم أو يؤصل لعقيدة تبطل عقائدهم، فكان لابد أن الأصل ده لابد أن هو يزال تماما. فكانت هذه العقيدة اللي قالوا فيها القرآن محرم.
حتى لا يكون كلامنا مرسل ممكن نقرأ
إن شاء الله أرجع لحضرتك شيخنا شيخ علي. ومما يعتقد أهل السنة الإيمان بمكانة الصحابة رضوان الله عليهم
رضي الله
وأنهم الله. أفضل من مشى على هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى شهد بأنهم كما قال في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا.
نعم.
وخاطبهم في القرآن في أكثر من 90 موطنا بأنهم المؤمنون، ربنا بيقول هم المؤمنون، خاطبهم بلفظة الإيمان. والله سبحانه وتعالى شهد أنه قد رضي عنهم. والله سبحانه وتعالى شهد أيضا أنهم أهل التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم وذكر أن من اتبعهم فهو معه في الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليؤكد هذا الأصل، فلما سئل يا رسول الله من خير الناس قال أنا وقرني، في رواية أنا ومن معي، قيل ثم من، قال ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. يا رسول الله من خير الناس، فقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا كانت دي عقيدة أهل السنة الصحابة رضوان الله عليهم، محتاجين في البداية قبل ما نشوف عقيدة الرافضة في الصحابة رضوان الله عليهم، محتاجين حضرتك توضح لنا بعض المناقب وبعض الأوسمة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم على صدور هؤلاء الصحب الكرام ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه الكلمات أن يجعل ذبنا عن صحابة نبينا سببا من أسباب دخولنا الجنة.
آمين يا رب.
الحقيقة أنه يجب علينا ابتداء ويجب على كل مشاهد لنا أن يعرف أن حب الصحابة دين، يعني دي نقطة عقائدية لابد وأن ترسخ في العقول. رقم واحد، حب الصحابة إسلام وإيمان، وبغض الصحابة نفاق وعصيان وكفران، كل بمراتبه كما سنذكر إن شاء الله تفصيلا. من هو الصحابي؟ الصحابي كما قال أهل العلم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا 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 بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومات مؤمنا بكتاب الله تبارك وتعالى وببقية أركان الإيمان. وفضائل الصحابة كثيرة، إلا أننا سنذكر طرفا من ذلك، وإلا فلا يتسع المقام للتطواف حول قضية فضائل الصحابة رضي الله عنهم. لعل أبرز ذلك أننا نحب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الله فضلهم وزكاهم وعدلهم ظاهرا وباطنا، وهذا على خلاف ما يقوله هؤلاء صباح مساء، فهؤلاء لا يعتقدون فضل الصحابة بل يعتقدون كفرهم كما تعرف، ويعتقدون أن أكثر الصحابة قد ارتدوا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ما يناقض الأصل الأصيل ألا وهو كتاب الله. وزي ما الشيخ منصور الله يحفظه بيّن لنا أن هؤلاء ابتداء نقضوا أصل الأصول ألا وهو كتاب الله عز وجل، فإذا نقض الأصل فلا تسألن عن الفرع. فالله تبارك وتعالى فضل الصحابة، فقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل إن الله تعالى قال في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وشرفهم كما ذكرت، وسبق أن قمت بالاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه رواية صحيحة ثابتة كما صححها علماؤنا رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك فإن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم معلوم لا يعدله شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلمقام أحدكم ساعة، فلمقام أحدهم ساعة خير خير من عمل أحدكم الدهر. وصحح هذه الرواية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب ظلال الجنة. كذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرمى السهام، مرمى السهام. لماذا؟ من الذي حمل لنا الدين؟ ومن الذي نقل إلينا الشريعة؟ أليس هم الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ أنا أريد بخبث ودهاء أن أسقط القرآن. لو أنا قلت لأي مسلم، لأن لو قلت لمسلم حتى لا يصلي، لا يصوم، لا يفعل أي شيء من المباني الأربعة، وقلت له القرآن بتاعك ده ملوش لازم، هيعمل فينا يعمل الشيخ، سيكون رد الفعل عنيفا. فهؤلاء أسقطوا حملة كتاب الله وحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الطعن الخفي كان هدفه إسقاط الملة والدين. ولهذا فإن المبتدع من الشيعة الروافض والشيعة الإمامية ومن حذى حذواهم، وهم يمثلون تقريبا كما قال الشيخ ناصر القفاري أكثر من 86% من مجموع الشيعة عالميا، هؤلاء يعتقدون ما نقوله الآن، ما نقوله الآن. كذلك فإن حب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم آية من آيات الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كذلك فإن إكرامهم سبب من أسباب خيرية هذه الأمة. ولهذا أقف هذه الوقفة اليسيرة، يجب علينا الآن يا شيخ أحمد أن نحيي في قلوب كل مسلمين، كل المسلمين، أن نحيي في قلوبهم هذا المعنى، أن الله تعالى لا يرفع شأنهم إلا بمقدار حبهم لدينهم إجمالا ولحبهم لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أصل، لا بد وأن يحب الناس الدين، ثم بعد ذلك لا بد وأن يعظم الناس الدين، ثم لا بد وأن يعظم الناس صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
علي، أنا هود الطرف من كلام الشيخ علي لما بيقول إن هؤلاء الشيعة أرادوا بخبث ودهاء إن هم يسقطوا الدين. يعني سبحان الله، الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد أثرا من طريق أبي داود السجستاني صاحب السنن أن الرشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة ليضرب رأسه قال له: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، سب الصحابة. فقال: نريد أن نبطل الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. يعني متخيلين، يعني احنا عايزين نوقع الناس اللي نقلت الدين ناقلة، لاننا اذا اسقطناهم اسقطنا الدين. والامام السرخسي امام الحنفية رحمة الله عليه كان يقول: وانما بلغتنا الشريعة من طريقهم، فمن طعن فيهم فانما اراد الشريعة، وهذا ليس له عندنا الا السيف. الاحناف في مسألة سب الصحابة يعني شداد جدا، يمكن اقوى المذاهب في هذه المسألة. سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه والأثر نقله الشيخ الإسلام في كتاب الصار المسلول، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يروي عن الإمام مالك، يذكر عن الإمام مالك أنه قال: هؤلاء قوم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم فعجزوا. الناس لما سألوه عن من يسب الصحابة قال: هؤلاء أقوام أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم فعجزوا، فأرادوا نطعن في أصحابه، لأنهم إذا طعنوا فيه قالوا أصحاب سوء، فمن يصاحبهم؟ رجل سوء. تخيل، شوف الخبث والدهاء. ولا يخفى طبعا عليكم كلمة الإمام أبو زرعة: من إذا رأيتم رجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما القرآن والسنة يعني نقل إلينا عن طريق هلقة من طعن فيهم، فإنما أراد القرآن وأراد السنة.
هنا لطيفة بعد إذن الشيخ أحمد الله يحفظه: أحب أن أقول إن العلمانيين في بلادنا قد استفادوا من تجربة الشيعة أشد استفادة، فأرادوا إسقاط شرع الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق كما فعل الشيعة تماما، فما طعنوا في القرآن والسنة طعنا صريحا ابتداء. أنا أتكلم عن العلمانية غير المتطرفة في مرحلة البدء، حتى وصلوا إلى المأرب الحثيث ألا وهو إسقاط علماء الملة والدين، فبإسقاطهم تسقط الفكرة الإسلامية. ولكن أبشر هؤلاء وأولئك أن الله عز وجل ناصر دينه معز شريعته إن شاء الله.
طوبى لمن رآني ثم طوبى لمن رأى من رآني ثم طوبى لمن رأى من رأى من رأين.
جميل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي عاصم في سنن بإسناد صحيح. سيدنا مالك بن أنس رحمة الله عليه كان يقول أدركت سلف هذه الأمة، كما ذكر الإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول أدركت السلف وهم يقولون وهم يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن. يعني ده كان عقيدة ومنهج سلف ماشي عليه. يقول الإمام مالك تاني، يقول الإمام مالك بن أنس أدركت سلف هذه الأمة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن. أبو جعفر اللؤلؤي ذهب إلى الإمام الحسن البصري فبيقول له حب الصحابة سنة؟ قال فريضة. بيقول له حب الصحابة سنة؟ قال فريضة. وابن مسعود والأثر يروى عن مسروق وغيره كان يقول حب الصحابة من السنة، من السنة من الاعتقاد، أصل من أصول الاعتقاد حب الصحابة رضوان الله عليهم. إن إحنا نحب مش حب وكفاية، ده احنا نحب ونغرس ده في قلوب الناس. منهج كان عليه سلف هذه الأمة، وإن كان المنهج ده غاب عننا شوية إلا أننا نريد أن نحيي هذا المنهج مرة ثانية، وذلك لأننا على يقين أن سيرة الصحابة طول ما هي بيننا أنا على يقين أن هذه الأمة بإذن الله معصومة، لأن عصمة الأمة مقرون كده بمنهج الصحابة. إذا منهج الصحابة بعد عن الأمة ضلت الأمة. ويدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، أي أمان لهم من الفتن والبلايا والمحن، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. النبي يقول لنا ما هو كده الصحابة هيموتوا. هل النبي يقصد أنهم لما يموتوا خلاص؟ لا، ده لما منهجهم يندثر من حياة الناس. هنا أتى الناس عقلنا ويرحمه الله وغيره، هذا الصحابة عصمة لهذه الأمة من البدع والفتن والبلايا. منهج حب الصحابة، احنا ليه نحبهم؟ الشيخ علي قال إن هو إيمان، آية الإيمان حب الأنصار. وفي غير حديث برضو متعلق سواء بالعموم بقى المهاجرين أو الأنصار أو أفراد من الصحابة، ليه نحبهم؟
بالبداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا الصحابة هم أطهر سلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل، وهم القمم الشامخة بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة، حيث كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هداية وأحسنها حالا. فهم قوم اختارهم ربهم عز وجل ليكونوا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أمناء على تبليغ وحي الله ورسالته، فهم أشد الناس اتباعا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ثناء ربنا جل وعلا عليهم ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم لهم، إلا أن بعض الجهلاء الخبثاء وظفوا أقلامهم ووجهوا طاقاتهم وحشدوا جهودهم للطعن في هؤلاء الكرام بحجة أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا فوق النقد. لذا نقول لهؤلاء نحن يجب علينا أن نحب الصحبة الكرام وأن نحفظ لهم حقوقهم وأن نذب عنهم، هذا واجب علينا. يعني كما تسأل أخي الشيخ أحمد لماذا نحب الصحابة، الجواب أولا لأن الله تعالى فضلهم على من بعدهم وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا، أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم كما ذكر أخونا الشيخ علي، أيضا لأن حبهم من الإيمان، أيضا لأن أهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة كالشيعة الروافض
يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم على الرغم من التحذير النبوي الشديد والوعيد الأكيد لمن فعل ذلك. يعني ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه، فهم عباد الله الذين اصطفى، كما قال سفيان: اختارهم الله على الثقلين سوى النبيين والمرسلين، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه والحديث في مسند الإمام أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. وورد عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، هذا ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وهؤلاء كما ذكرت ما أرادوا الصحابة بل أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام، لذا قال البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا وقد آذاه في قبره عليه الصلاة والسلام. فيعني هؤلاء يتقربون إلى الله في صلواتهم وخلواتهم بسب ولعن الصحابة، يقولون في صلواتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى هؤلاء الصحب الكرام: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي نفس الوقت نسمع أذى هؤلاء أو التطاول على هؤلاء الصحب الكرام من هؤلاء الشيعة الروافض. أيضا واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم، أيضا لماذا نحب الصحابة رضي الله عنهم؟ كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن حبهم من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فالأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا بعنوان باب آية الإيمان حب الأنصار أي حب الصحابة، وآية النفاق علامة النفاق بغض الصحابة رضي الله عنهم. أيضا نحبهم لأنهم أمنة هذه الأمة، كما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء. أيضا نحب هؤلاء لأن الله تعالى غفر لهم ورضي عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا نحبهم لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري لما جاء عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وقت أن كان كافرا ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا نحبهم لأن اتباعهم هو السبيل الوحيد إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالخلاصة: يجب علينا أن نحب الصحبة الكرام، وأن نحفظ لهم حقوقهم، وأن نذب عنهم، هذا واجب علينا.
جزاكم
الله خيرا.
ومن أعظم ما يدفعنا إلى حبهم هو أن الله أحبهم ونحن نحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يدفعنا إلى حبهم ما فعلوا من أجل هذا الدين، كم بذلوا من دماء وأموال وأنفس من أجل أن يصل هذا الدين إلينا، وقد جاء الوقت لنرد لهم الجميل. كم تركوا من ديار وأموال لا يبتغون بذلك إلى نصرة الدين. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. كم بذلوا من أموال، كم بذلوا من أنفس، كم ضحوا من أجل هذا الدين، كم قتل منهم، سبحان الله، عاشوا حياتهم من أجل هذا الدين ومن أجل أن يصل هذا الدين إلى كل مكان كانت هذه حياتهم. أبو بكر الصديق كم مرة أنفق، عمر كم مرة أنفق، عبد الرحمن بن عوف كم مرة أنفق، الصحابة رضوان الله كم بذلوا من دمائهم، كم بذلوا من أنفسهم، كم بذلوا من أرواحهم من أجل هذا الدين، وهذا يدفعنا أيضا لحبهم. أرجع لك يا شيخ منصور، الشيعة والقرآن، فهم ما زالوا يعتقدون أن القرآن محرف، وعلى هذا قام إجماعهم، يعني إجماع الشيعة قائم على أن القرآن محرف، وهم يقولون كما روى غير واحد، كما روى نعمة الله الجزائري، كما ذكر أيضا النور الطبرسي، قال إن عدد الروايات التي ذكرت في تحريف القرآن قرابة 2000 رواية. أيوة. 2000 رواية رووها كذبا وزورا عن آل البيت أن هذا القرآن محرف. ممكن حد دلوقتي يطلع يقول لنا أنتوا بتتبلوا على الشيعة، ليس هذا في كتبهم، وإنما نحن نؤمن أن القرآن ده هو كلام الله وهو مش محرف ولا حاجة. فإحنا محتاجين نقدم الدليل والبرهان للمشاهدين ولعوام الشيعة اللي غيبوا من خلال كتب الرافضة على أن القرآن محرف.
ابتداء فضيلة الشيخ حفظك الله، أقول بأن الشيعة ظلوا مدة من الزمان عندهم حرص ألا يعرف الناس بمعتقدهم، وهذا راجع إلى مبدأ التقية عندهم. هذا المبدأ الذي لابد أن نركز عليه الآن، مبدأ التقية، لأنهم يعتقدون أنه لا دين لمن لا تقية له. يؤمنون بأنه يجوز لهم أن يبطنوا أشياء ويظهروا غيرها، فحاولوا أن يحافظوا على هذه الأسرار لخواصهم كما يزعمون. أول من بدأ يظهر هذه الروايات وينسبها لجعفر الباكر وجعفر الصادق وغيرهم هو سليم بن قيس الهلالي في كتاب له يسمى بكتاب سليم. والحجاج حاول أن يقتل هذا الرجل الرافضي إلا أنه هرب منه ولم يسمع منه هذا الكتاب في زعمهم إلا أبان بن أبي عياش وهو رجل متروك. ثم بعد ذلك أثار الكليني هذا الكلام في كتابه الكافي، ثم بعد ذلك ظل هذا الكلام حبيسا بين سطور الكتب لا يطلع عليه إلا الخواص، إلى أن جاء في القرن 13 الطبرسي فألف الكتاب الذي فضح الشيعة، وهو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب.
وده ما ظهرش به طبعا إلا مع ظهور دولة للرافضة.
أي نعم.
وهي الدولة الصفوية،
لأن النفاق
أصبح للشيعة دولة وأصبح نعم. لهم شوكة وأصبحت لهم قوة، هنا بدأت هذه الكتب تظهر.
لأن النفاق إنما يضعف مع ضعف الإسلام ويقوى مع قوة الإسلام دائما. ناهيك عما حدث في الدولة الصفوية من قتل وسفك للدماء واستباحة لأعراض أهل السنة والجماعة. فلما ظهر الكتاب اختلف الشيعة فيما بينهم، لماذا ظهر هذا الكتاب ولماذا يظهر هذا الكتاب، فأتبع هذا الكتاب بكتاب آخر يرد فيها على الشبهات الذين قالوا أن القرآن غير محرف في زعمهم، واستقر هذا الأمر. وهو الذي نقل أن عنده 1000 دليل أو رواية عن 2000 عن الأئمة بتحريف هذا الكتاب. من جملة الكتب التي تناولت هذا الكلام كتاب نعمة الله الجزائر أنوار النعمانية، وهذا كتاب من كتب ومصادر الشيعة، هم يعرفونه ويعتمدون عليه. أنا أريد أن أقرأ منه فقرة فقط حتى لا نطيل، حتى لا يقول أحدهم أننا إنما نأتي بهذا الكلام من قبيل أنفسنا. في هذا الكتاب أقتصر فقط على الجزء الشاهد. يقول نعمة الله هذا: ولا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة، فإنهم، ويقصد أهل السنة والجماعة، فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا في الدين. ما هو أعظم من هذا؟ كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم، كما سيأتي بيانه في نور القرآن. هو يريد أن يقول أن القرآن كان في مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين، ثم بعد ذلك حذفها أهل السنة والجماعة،
حذف الصحابة.
وهذا كتاب معتمد عندهم لمن يأتي من الشيعة الآن ويقول بأن هذا الكتاب أو أن هذا الكلام نحن نفتري به عليهم. ولو أردنا أن ننقل عددا كبير من العبارات لطال بنا الموقع.
جزاكم الله خيرا. فضلا طبعا عن التأويل الباطني للقرآن، فمثلا بعض الأبواب كده يقولون أن كل لفظة كفر ونفاق فإنما أراد الله بها الصحابة. كل لفظة كفر ونفاق، كل لفظة فيها إنسان يعذب في النار فإنما أراد بها الصحابة، وهكذا الآيات اللي دائما بيحاولوا بها أنهم يسقطوا هذا القرآن من حياة الناس. وده اللي يدفعنا دائما نقول يا جماعة المسألة بيننا وبين الشيعة مش فوارق فقهية، واحد بيقول ان الامر جائز واحد يقول الامر مش جائز، لا، الفوارق بيننا وبين الشيعة فوارق عقدية، فوارق في الاعتقاد. اذا كان ده منهجهم في القرآن، اذا كانت دي عقائدهم في السنة في القرآن، فبالكم بقى بالسنة. يعني اذا كان القرآن اللي هو القرآن النقل الينا بالتواتر والكلام ده هم لا يحترفون به اصلا، ويقولون انه محرف، تلتينه مش موجود، تلتينه غايب، فبالكم بالسنة. هم يقولون أن هذه الأحاديث التي أمثال الأحاديث التي يرويها أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعمر بن العاص لا تساوي عندنا جناح بعوضة، لا يعترفون أصلا بالسنة. فإذا كان هم أصلا لا يعترفون بالقرآن فلا يعترفون بالسنة، لأنهم برضو هنرجع لنفس النقطة ونفس المحك الأساسي اللي فيه المشكلة كلها فيما بيننا وبينهم، أمر الصحابة. أمر الصحابة، هم يعتقدون في الصحابة الكفر، فكل ما نقله الصحابة غير موثوق فيه، سواء قرآن سواء سنة. وده اللي يدفعنا ان احنا دايما نقول يا جماعه احنا محتاجين يا شيخ علي مع ابرازنا لفضائل الصحابه، احنا محتاجين نعرف ايه واجبنا تجاه الصحابه. هل الواجب علينا تجاه الصحابه هو مساله ذكر ان احنا نحبهم وبس، ولا الاصل ان احنا ندافع عنهم ونذب عن اعراضهم؟ هل مساله ان انا احبه بس، ولا هي مساله في واجبات لابد ان احنا نلتزم بيها؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا اداب موجوده في القران. يعني انا لن انسى ابدا اثر ذكره أهل العلم في كتب الاعتقاد، جاء رجل إلى ابن عمر فتطاول على الصحابة، فقال له، ودي يعني مسألة عجيبة فعلا، فقال له: أنت من الذين قال الله عز وجل في شأنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم؟ قال: لا. قال: أنت من الذين قال الله عز وجل في شأنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال: لا. قال: إذن أنت من الذين قال الله عز وجل في شأنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ قال: لا. قال: إذن أنت من الذين قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. أربع آيات وردت في سورة الحشر، الآية في المهاجرين، الثانية في الأنصار، الثالثة الأدب في مع هؤلاء الصحب الكرام، الثالثة في الأدب مع هؤلاء الصحب الكرام، الرابعة الكفار والمنافقين. فهو قال له: طالما انت لست من المهاجرين وهذه منزلة قد ذهبت، ولست من الأنصار وهذه منزلة أيضا قد ذهبت، ولست من جاءوا من بعدهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا سبقونا بالإيمان، إذا أنت في المرتبة الرابعة. ألم ترى إلا الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. لن أنسى أبدا، لن أنسى أبدا، يعني السيدة عائشة لما قيل لها إن فلانا وفلان يقع في أبي بكر وعمر، فقالت: هؤلاء أقوام في شأن أبو بكر وعمر ماتوا وانقطع عملهم، فأحب الله سبحانه وتعالى أن يظل العمل موجود. ان عملهم موصول وحسناتهم لسه شغاله. اشغالي اشغالي احنا في نقاط كده سريعه، ايه الواجب علينا تجاه الصحابه مع حبهم؟
واجبنا نحو الصحابه رضي الله تعالى عنهم كبير. اولا حبهم والترضي عنهم، تمام حضرتك؟ حبهم والترضي عنهم هذا اصل من اصول ديننا. ولهذا انا اقول لكل من يسمعني الان رد خلفي: ابو بكر
رضي الله عنه،
عمر
رضي الله عنه،
عثمان
رضي الله عنه،
علي، معاوية بن أبي سفيان
رضي الله عنه،
خالد بن الوليد، أبو هريرة، إلى غير ذلك من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا أصل من أصول دينك. أنت الآن تقول رضي الله عنه، والآخر يقف فيقول: اللهم لعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر، اللهم لعنهما بعدد نجوم السماء وبعدد ذرات الرمال، إلى غير ذلك مما يقولون. ولهذا يا إخواني نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم، وبكل خير نذكرهم. هذه واحدة. ثانيا نتبعهم. اتباع الصحابة هو اتباع للنبي عليه السلام. ولهذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ، كتاب الاعتصام، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اتباعك لصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، لأنك وإن كنت تتبع الصحب إلا أن هؤلاء اتبعوا أصلا النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث السارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهديين بعدي، عضوا عليها. يعني سبحان الله، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين دول اثنين، ولكن النبي لم يقل عضوا عليهما، وإنما قال عضوا عليها. فتلاقي ابن القيم رحمة الله عليه بيستدل ويقول: فسنتهم سنة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، أول كلمة قال إيه؟ قال: أصول السنة عندنا، أي عندنا نحن المسلمين، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
والاقتداء بهم
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبنحو هذا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في رسالته الماتعة شرح السنة. ثالثا تعلم مناقبهم. النهاردة يا مولانا كنت في الجامعة فبسأل الشباب، بقول لهم: من الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ تخيل يا شيخ أحمد، سألت هذا السؤال لأربعة: من الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ فأجاب أحدهم قال: سيدنا فرعون.
أعوذ بالله.
والله قال أحدهم هذا، قال: سيدنا فرعون. طب بالله عليك، طالب جامعة طول بعرض بارتفاع لا يعرف إن فرعون ده رأس الطواغيت وبيقول لي سيدنا فرعون، دي كارثة. تعلم مناقبهم. طب نعرف الكلام ده منين؟ في كتاب جميل قوي اسمه فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبع فيه مجلدين، كان أول من قام بالطباعة إخواننا في جامعة أم القرى فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. وهناك كتاب جميل يقال له الصحيح المسند من فضائل الصحابة صلى الله عليه وسلم لشيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. أيضا من جملة ما يجب علينا تجاه هؤلاء تسمية الأولاد والشوارع والمدارس والمدرجات في الكليات بأسماء الصحابة. يا مولانا لما تلاقي الأب مسمي ابنه توتو، والبنت فوف، والحفيد سوسو، ولا مش عارف إيه. طب يا مولانا لما تيجي تقول له مصعب، الواد هيتخض. مصعب مين؟ لما تيجي تقول اه والله يتخض. انا كنت في مكان قريبا جدا في بيت، فالبيت راقي وبتاع، فبقول لحضرتك اسمك ايه؟ قال لي اسمي محمد، وبيدلعوني يقول لي يا دودو. قلت له اهلا وسهلا. وفضيلتك اسمك ايه؟ قال لي عبوده. وانت اسمك ايه؟ فبقول لهم تسمعوا عن خالد بن الوليد؟ واحد قال لي بسمع. قلت له طب ابو هريره؟ قال لا والله ما اعرفوش. تخيل ده اللي بيقول لي ما اعرفوش، ده في الثانوي. طب انا بالله عليك عليه العوض ومنه العوض. يبقى تسميته الأولاد والشوارع وعقد مسابقات، حتى في المساجد حلقات لابد وأن تعقد باسم الصحابة. أهم شيء يا عم الشيخ أحمد بقى الإمساك عما شجر بينهم من خلاف. عندنا في الكليات الأدبية تجد أن بعض الأساتذة لا يقعون إلا على القذر. بيشتغل إزاي أصلا؟ هو بيجيب العقد الفريد، أخذ بال فضيلتك،
العقد الفريد وكتاب الأغاني لأبي
الفريد ويشتغلوا بقى يا مولانا. يوم جاء يلعن معاوية، يلعن معاوية بن أبي سفيان. كان عندنا دكتور في كليتنا بيلعن معاوية بن أبي سفيان، فلما وقفت له أنا طالب قال لي شوف سنتك مش هتعدي. ليه؟ لأنه بيلعن الصحابة. طب هو بيعتمد في كل هذا على أسس بحث غير صحيح. طب المفروض يعمل إيه؟ أنا بقول الكلام ده بقى لطلبة كلية أداب، طلبة كلية تربية اللي بيدرسوا في قسم تاريخ وبذات التاريخ الإسلامي. المفروض يعمل إيه؟ يتعلم الأسس الصحيحة للبحث العلمي، لا سيما في هذا الباب، لأن كل باب من أبواب العلم له طريقة في البحث. أنصحهم بقراءة كتاب منهج كتابة التاريخ الإسلامي للسمولي، كما أنصح إخواننا جميعا بقراءة كتاب جيد جدا يقال له منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وموقفنا من الفتنة، للدكتور محمد أمحزون. واللي يغلب خالص يجيب كتاب موقف الصحابة من الفتنة لمولانا الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى.
جزاكم الله خير. أو كتاب حقب التاريخ للشيخ عثمان الخميس من
الكتب. ومعلش أضيف بس اسم كتاب واحد وأنصح به في كل مكان الآن أن يوزع، فتاوى علماء الأزهر الشريف في الشيعة طبعة دار اليسر. وأنصح إخواننا من الأئمة والخطباء اللي هم لسه عايشين الوهم التقارب بين السنة والشيعة يجيبوا يرجعوا من ثلاث أعداد بس وعدد شهر رجب الماضي وملحقه للشيخ محمد عمارة الأزهر والشيعة والخطوط العريضة التي نزلت أصدر وصدرت أيضا مع مجلة الأزهر الشريف لمحب الدين الخطيب.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك
محمد. نختم مع حضرتك، إيه حكم سب الصحابة؟
طبعا أبدأ الأول بسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه فقد كفر. وقال الإمام مالك
مكذب.
نعم،
لما جاء في القرآن.
كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من قذف عائشة قتل. قيل له لما؟ قال لأنه خالف صريح القرآن، ولأن الله تعالى قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال هذا في شأن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عائشة فقط. وقال بهذا أيضا ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال ابن عباس: هذا في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم قال: وليس فيها توبة، لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني الحكم في من سب الصحابة المسألة فيها تفصيل. قال العلماء: من اقترن بسبه، من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. يبقى من قال أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، هذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. كذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة إلى آخر ذلك كالقرامطة والباطنية، أيضا لا شك في كفر هؤلاء. أما من سب الصحابة سبا لا يقضح في عدالتهم ولا في دينهم، كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو عدم العلم أو نحو ذلك، فهذا يعذر ويسجن مثلا ويعذر من
يعني
الحاكم.
يعني صار الحاكم العقوبة التي سمعه. طب ومن رماهم بكفر أو ردة؟
فإن القول بكفر، إن القول بكفر أو ارتداد معظم الصحابة هذا يعتبر طعنا في القرآن الكريم، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الكفر أو الفسق كما يزعم الشيعة والروافض. يعني من قال بذلك كفر.
إيه نلخص كده، إن واحد إن من طعن في عرض أمهات المؤمنين أو وقع فيهن فهذا
كفر.
كافر.
نعم.
اثنين، من رماهم أو رمى الصحابة بكفر أو بردة
كفر.
فالعلماء في قولين بعضهم قال أنه كافر واجب القتل، بعضهم قال بل يعذر تعذيرا شديدا. الجزئية الثالثة قال من رماهم بما هو دون الكفر كبدن أو بخل أو غير ذلك، فهذا أمره للحاكم
يعذر،
يعني يرى العقوبة المناسبة له.
مظبوط كده؟ نعم صحيح.
جزاكم الله خيرا، وأنا أرجو إن شاء الله أن هذه اللقاءات لا تتوقف أبدا، يعني يبقى من وقت لآخر دائما يكون في لقاءات نذكر بها الناس بهذه الفوارق الموجودة بين السنة وبين الشيعة.
معذرة بس في تحذير لأهل الصعيد،
تحذير أو تخلص فلو سريع بس كده،
تحذير لأهل الصعيد عموما ولأهلنا في الأقصر خصوصا. في قرية يقال لها نجع الطويل، دي في شرق الأقصر، هناك في مكان يقال له المنشأة أسر كاملة شيعية يستخدمون الآن صالات الجيم الخاصة بالشباب حتى يقومون بنشر هذا الفكر. وكذلك هناك بعض الشباب في بعض المعاهد الخاصة هناك في الأقصر يقومون بهذا. أما في غرب الأقصر يا مولانا، أما في غرب الأقصر يقال لها قرية يقال لها زاوية،
زاوية أبو مسلم،
زاوية أبو مسلم
في فيصل،
لا معذرة قصدي في غرب الأقصر في قرية يقال لها أرمن. والآن يستعمل الشباب على الفيسبوك يقومون بنشر الشبهات عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ويزعمون أن الصحابة اغتصبوا الخلافة من سيدنا علي رضي الله عنه.
علي إن الفترة الجاية لازم نبذل قصارى الجهد كده،
سننزل الصعيد إن شاء الله،
نزول الصعيد سواء في الخطب سواء في الدروس،
نبشر أهلنا في الصعيد بنزول إن شاء الله
محاضرات النوادي ومحاضرات القنوات، نحن نؤكد على هذه الفوارق حتى نبين للناس بطلان مذهب هؤلاء.
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنهم أخطر علينا من اليهود والنصارى
إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا دائما حرس حدود، زي ما كان الشيخ أبو إسحاق دائما بيقول،
أسأل
الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما حرس حدود يحمون هذا الدين ويرفعون من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزودون عنهم وعن أعراضهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.